إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الكراض من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب الكراض في العروض. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال يحيى قال مالك لا باب قراض العروض. قال يحيى قال مالك لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين، لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض، لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين: إما أن يقول له صاحب العرض قل هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبيع على وجه الكراض، فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مولتها، او يقول اشتري بهذه السلعه وبيع، فاذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت اليه، فان فضل شيئا فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض ان يدفعه للعامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن، ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتريه بثلث ثمنه او اقل من ذلك، فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح، او ياخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه، ثم يقبض ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه، فيذهب عمله وعلاجه باطلا، فهذا غرر لا يصلح، فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجل الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه، ثم يكون المال قراضا من يوم نبض المال واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله.
أقول: هذه المسألة أشار إليها الإمام فيما سبق وكنا ذكرناها، وهي مسألة أن شركة المضاربة ينبغي أن تكون في مال ولا تكون في بضاعة. يعني ما يصح إنسان يأتي إلى شخص يقول أنا شريكك، أنت أشتغل وأنا أدفع من عندي المال، طيب إيش هو المال اللي تدفعه لي؟ يقول له خذ هذه البضاعة. ما ينفع، لازم يكون اللي يدفعه عين مال فلوس حتى يصير بها الشغل والتجارة. فلا يصح أن يكون المال في شركة القراض المقدم عبارة عن عروض. العروض يعني البضائع، العروض يعني البضائع، لأنها تعرض للبيع ويتاجر بها، فلا بد أن تكون الشركة بمال عين ومن الآخر العمل. أما أن تأتي ببضاعة تعطيها إليه تقول له اشتغل بها وأنا شريكك فيها وما بيننا وبينك وكذا، هذا لا يصل. إذا إلا تبغى تصير شركة، يلا تعال نبيع البضاعة هذه ونشوف كم قيمتها، وبقيمتها أنا أشتغل ومني العمل ومنك هذه الفلوس هذه القيمة. هذه المسألة سبقت، الإمام الآن أفردها وتوسع فيها شوية، أتوسع في بيان حجة المنع. يقول: ما ينبغي أن تكون شركة، يعني قراض شركة مضاربة، والمال بدل المال بضايع يعني عروض، أو بدل المال عروض يعني بضايع. ما ينبغي أن تكون الشركة هكذا. ليش؟ يقول لي أن العامل عشان يشتغل يحتاج إلى مال، ولا يخلو الحال أن صاحب العروض يقول للعامل أنت خذ هذه البضائع بيعها وبقيمتها أنا شريكك. يقول على هذا الحال، على هذا الحال العامل اشتغل لك وباع لك في عروضك وجاب لك قيمة المال بلا مقابل، وانت كده استهلكت واخذت منه شيء بلا مقابل. او الحالة الثانية انك تقول له خلاص الشركة بيني وبينك في هذه العروض، انت اشتغل عليها بيع واشتري، بعدين في النهاية رجع لي راس مالي عروض زي ما اعطيتك هو. فيقول الامام لو اخذها وسوى زي كذا، احتمال العروض مثلا قيمتها 10,000 واشتغل عليها وتكسب عليها كمان 10,000، فالربح بينه وبين هذا مثلا بالنص حسب الاتفاك، فهو راح ياخذ 5,000. طبعا العروض نفذت وتكون في ذاك الوقت العروض سعرها قل، يعني كانت 10,000 الان انا في هذا الوقت ممكن اجيب لك ب 10,000 ب 3,000، فيصير العامل كسب 5,000 وكسب 7,000 اللي تجربها من قيمة العروض. فبأي حق العامل يأخذ هذا المكسب؟ أو يصير العكس، أو يصير العكس. إيش هو العكس؟ إنه يعطي العروض ويقول له روح تاجر بها واشتغل، ولما خلاص تربح ويجي الأرباح أعطيني عروضي والربح بيني وبينك بالنص. فيروح العامل مسكين يشتغل، العروض قيمتها 10,000، يشتغل يجيب ربح 5,000، فتصير 5,000 بينه وبين هذا بالنص. طيب الآن العروض قد خلصت، فيروح يبغى يشتري العروض يلاقيها غالية في السوق، اللي كانت ب 10,000 صارت ب 15,000. إيش ينتج؟ إنه العامل ما يكسب شيء، بل يمكن يخسر. ولذلك الإمام يقول ما ينبغي أن تكون الشركة بالقراض يعني بالمضاربة بالعروض، ينبغي أن تكون الشركة بناط يعني مال عين، نحط كذا 20,000 هذه 20,000، 15,000 هذه 15,000، 100,000 هذه 100,000، ولا هذا الأمر غير صالح. يقول في آخر الباب، يقول في آخر الباب فهذا غرر لا يصلح، فإن جهل ذلك حتى يمضي، يعني الاثنين كانوا جاهلين هذا الحكم ومشوا في المسألة بعدين عرفوا أن هذا ما يجوز، فيقول يعامل العامل معاملة الأجير في الفترة اللي اشتغل، فينظر كم أجرته ويعطى، ثم يعاد الناض، يعاض العروض لصاحبه ويبيعه ويأتي بالمال ويصير الشغل عليه. يقول فهذا غرر لا يصلح، فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه، ثم يكون المال قراضا من يوم نض المال واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله. يعني خلاص إذا كنت جهال هذا العامل عامل معاملة الأجير، أعطي أجرة شغله على مالك هذا الفترة اللي راحت والباقي كله حقك، ما يشاركك في ربح ولا في شيء لأن هذه الشركة ما تصلح بهذه الصورة، وهذه البضائع بيعها أنت، وإذا تبغى الشركة تستمر بيعها وجيبها عين مال ناض وحطها وادخله في الشركة بحساب جديد وبشغل جديد، ولا راح راح. واضح هذا الكلام؟ طيب طبعا من فروع هذه المسألة، من فروع هذه المسألة ما ذكر الشيخ في الأخير، وهو قضية أنه يعامل معاملة الأجير، بمعنى أنه لو حصل زي كده نقول له يا أخي ترى أنت يا عامل ما يصير في هذه الشركة غير صحيحة، إحنا راح نكلم صاحب القرار صاحب المال نقول له يحسب لك أجرتك على شغلك هذا وخلاص تنفصل وانتهينا، تبدأ شركة من شور جديد مرة ثانية، خلاص هذه شركة القرار. طيب إحنا ما عندنا أسئلة وقت الدرس، احنا كده كده ناس ما عندنا الا بعده. هات سؤالك، هات سؤالك. انه شراكه هذا حكمه، لا هنا يصير هذا حكم الأجير، مو هذه جابوها في الدرس اللي راح في الأخير، يعطوا له سيارة تاكسي يقولوا روح اشتغل بسيارة التاكسي وأنا لي كل يوم 200 ريال، قد يربح وقد ما يربح. لا بهذا الصورة ما يصير، يعاملوا معاملة الأجير، يقول له عند أجرتك يومية عندي كذا، ولا تجيبه حقي، يجي يعطيه مكينة الخياطة يقول له هذه مكينة الخياطة أنت اشتغل بها. ها تبي تشتغل أجير، أنت أجرتك عندي مثلا في الشهر كذا، واللي يجيك هو حقي، أنت مالك صلاح، المكينة مكينتي والمحل محلي، وأنا كل هذا أنا أسوي. أعطاه مكينة الخياطة قال له أنا بدي أدخل معاك منك العمل ومنك كذا على هذه المكينة على هذا الموضوع، يدخل معانا في هذا الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه، انه هذه الآلة ما يصير بهذه الصورة تخش، هذه ما هي شركة مضاربة، ما في فلوس هنا في عمل هذا، فيصير ما في الا انك تعتبره انه اجير، ما تعامله الا على اساس انه اجير. طيب
قال رحمه الله تعالى باب الكراء في القراء. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا فحمله الى بلد التجارة فبار عليه وخاف النقصان من باعه فتكارى عليه الى بلد اخر فباع النقصان فاقترف القراء وصل المال كله. قال مالك ان كان فيما باع وفاء من كراء فسبيله ذلك، وان بقي من الكراء شيء بعد اصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه ما سوى ذلك من المال، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال.
هذه المسألة أيضا سبقت أشار إليها المصنف فيما سبق من جهة أخرى، وهي مسألة أن الاثنين إذا دخلوا في شركة مضاربة نفقة المال في نقله في وضعه في المستودع في تحميله على صاحب المال على صاحب المال، خلاص هذه النفقة على صاحب المال، ما يحمل العامل منها شيء، بل نفقة العامل في سكناه إذا كان احتاج المال اللي تاجر به إلى سفر فسافر وأجرة سفره وسكنه على صاحب المال، خلاص. طيب الآن هنا بيذكر صورة ثانية، إيش هي هذه الصورة؟ يقول أخذ العامل المال يتاجر به فما ربحت التجارة وخاف إنه يخسر، قام العامل اجتهد من عند نفسه وقال أنا أسافر بهذا المال إلى بلد ثانية وأبيع، دخل في البلد الثانية واشتغل، لما دخل اشتغل احتاج ان ينقل المال من هذا البلد الى بلد ثاني عشان لا يضيع عليه، يعني ما توفق مسكين، خلاص. فلما نقلوا للبلد الثانية اجرة النقل واجرة كذا جاءت اكثر من نفس الشركة من نفس رأس مال الشركة، يعني مثلا رأس المال الشركة 1000 ريال جاءت الأجرة وكذا والأشياء اللي ترتبت 1500 ريال. فهو يقول الإمام يقول خلاص على رب المال ما يعادل المال اللي دخل به، أما الزايد اللي جاء بسبب يعني هذا النقل هو وما حصل فيتحمل العامل. إيش وجهة النظر هنا؟ وجهة النظر يقول أنا أعطيتك المال تتاجر به وإنت اللي هنا وانت اللي سافرت بي وانت اللي رحت بي وانت اللي عملت بي، خلاص انا اتحمل الين حد راس مالي وما زاد عليك ما هو علي. شوفوا نقرا كلام الامام، في رجل دفع الى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا فحمله الى بلد التجاره فبار عليه وخاف النقصان ان باع فتكارى عليه الى بلد اخر فباع بنقصان فاغترف الكراء أصل المال كله. قال مالك إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قرضه فيه، فليس للقارض أن يحمل ذلك على رب المال. أنت هذا أنت اللي سويته، أنا أتحمل رأس مالي كله راح في الكراء وفي النقل واللي أنت اجتهدت بيه حق ما زاد أنا ما أتحمل خلاص، يعني على قولهم مو خسارة وخراب، أنت روحت لي رأس مالي كله بإرادة الله، الله أراد أنه ما نربح، لكن هذا الشيء الزايد أنت تشيله والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التعدي في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فربح، ثم اشترى بربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه، ثم نقص المال. قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك: صاحب المال بالخيار، إن بيعت السلعة بربح أو وطيعة أو لم تفع، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وخطاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال، إن نقصت عليه النقصان فالربح في صاحب المال شفطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شفطه بما بقي من المال. قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه. قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن بالنقصان. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه، إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ من رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى.
هذا الكلام اللي في الأخير هو حكم الباب كله، كل مسائل الباب على هذا الكلمة الأخيرة، هذا إنه الإنسان إذا دخل شراكة مع واحد، شركة مضاربة، دفع المال لشخص يتاجر به يشتغل به، ثم هذا المقارض أو العامل اللي بيشتغل بالمال أتعدى، أخذ من الفلوس واشترى مثلا سيارة، أخذ من الفلوس واشترى له حاجة له، فهذا اللي أخذه من نفس الفلوس صاحب المال ماله علاقة به إن شاء، يقول أنا لي رأس مالي ولي الشغل والربح، هذا اللي أنت أخذته انحسب من الأرباح إذا جاءت الأرباح من نصيبك في الربح، ويسلم رأس المال لي ما تتعدى. هذا خلاصة مسائل الباب، خلاصة مسائل الباب هذا، أنه إذا تعدى المقارض في الشركة يغرم ما تعدى ولا يحسب على صاحب المال إلا إذا رضي صاحب المال، إلا إذا رضي وقال خلاص نحسب هذا من نفس الشغل ودخله في رأس المال وأنا وإنت فيه بالنسبة اللي بيننا، أو كان الشيء ما يمكن أن يدخل ولازم يتباع فيتباع ويكمل رأس المال والباقي يدخل في الأرباح، ونحسب النقص نحسب من على مين؟ على المقارض لأنه تعدى. هذا خلاصة هذا الباب. نقرأ المسائل نقرأها ولا نمشي للي بعده؟ اللي بعده؟ يلا اللي بعده. يعني هو مستشارنا ما نقدر نتصرف عليه، البركة مع
ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ يعمله من ذلك تقاضي الدين ونقل المشاعر وشده وأشكال ذلك، فله أن يستأثر من المال من يأتيه ذلك، وليس للمقارض أن يستأثر من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله، إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة. فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مال اقتراضا فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من اقتراض ومن ماله على قدر قصص المال.
برضو هذه المسألة سبقت، ترى هذا الكلام اللي أفرد الآن في باب الإمام ذكره في مسألة سابقة في أثناء باب من الأبواب، والآن فصل، والآن الإمام يفصل فيه أكثر. والمسألة ذكرناها وأشرنا إليها قبل قليل، قلنا إذا احتاج العامل في شركة المضاربة إلى شيء يخدم به المال، من نقل، من تحميل، من مستودع، أو هو سافر بالمال واحتاج إلى سكن وإلى نفقة وإلى أمور يعني مثلها، يعني مثلها لابد من توفرها له، تكون على صاحب المال، لأنه هو بس دخل معاه شريك بعمله، لأنه هو بس دخل معاه شريك بعمله، خلاص. ويقول الإمام: وكذا لو كان المال يحتاج إلى نوع من العمل هو ما يقدر يقوم به، يعني صح أنا دخلت معاك شريك بعملي لكن هذا أنا ما أقدر أقوم به، مثلا أنا ما أقدر أحمل أعتل وأرفع، ما أقدر، أنا ما أقدر مثلا أسوق السيارة، أنا أعرف أشتغل في التجارة وفي السوق لكن ما أعرف أسوق السيارة، تبغى تنقل هذا المال جيب سواق يسوق السيارة وينقل، أنا ما أقدر، هذا مو شغلي، ما أعرف. برضو ما يتحمله هو، يتحمله رب المال، يتحمله رب المال. طيب إذا كان عمل العامل في البلد نفسه، يعني أنا اشتركت مع واحد على أنه يتاجر لي بهذا المال في هذه البلد اللي أنا فيها وهو فيها، فنقول خلاص هنا ما يتغرم، فهنا ما يتغرم صاحب المال لا نقلك ولا سكنك ولا أكلك وشربك لأنك في نفس البلد، إنما يتغرم أكلك وشربك ونقلك إذا كنت تاجر في غير هذه البلد. طيب قال الإمام مسألة ثالثة: لو العامل كان عنده مال وهو أخذ مال هذا يشتغل به وسافر بماله ومال شريكه إلى بلد ثاني ليشتغل، من يتحمل أجرة السفر ومن يتحمل أجرة السكن ومن يتحمل النفقة؟ فقال الإمام مالك: على العامل أن يجعل ماله ومال شريكه بالنسبة، فيفترض أن المالين واحد، نسبة الشريك منها مثلا حسب الواقع مثلا 3/5 والخمسين عليه، فتصير النفقة 50 عليه وثلاثة أخماس على الشريك، لأنه هو في السفرة هذه بيشتغل لماله وللمال اللي معه شريكه، فيحسب بحساب نسبة ماله مع مال شريكه، وتصير تكلفة ذلك من سكن ومن نقل ومن تحميل ونحو ذلك فيما بينهم على أساس هذه النسبة، على أساس هذه النسبة. يحتاج نقرأ ولا نمشي اللي بعده؟ اللي بعده يلا.
قال رحمه الله تعالى: باب ماذا يجوز من النفقة في اقتراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال اقتراض فهو يستنفق منه ويكتسي، إنه لا يذهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه أحدا، فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام، فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل عليه، فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغيره لصاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من عرف المال، فإن حلله ذلك فلا بأس به، وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة.
هذه المسألة فرع ما تقدم، احنا بنقول انه العامل نفقته ونفقت المال وتكلفة المال على صاحب المال. طيب العامل الآن المال معاه، هل للعامل ان يهب احد من المال؟ انا اعطيتك 100,000 وقلت لك اشتغل عليه، هل لك أن تهب أحد من 100,000؟ هل لك أنك تهدي أحد من 100,000؟ هل لك أن تتصدق تقول هذه 100,000 أبغى أصدق منها 10,000؟ هل لك أنك يعني أحد سوالك جميل تقوم تقول أنا بدي أكافئه على جميله 5,000؟ يقول الإمام مالك لا. ليش؟ يقول الإمام لأنه أصل العقد في هذه الشركة القرار أنك أنت تتاجر بهذا المال، أي تصرف خلاف هذا العمل ما تحمله رب المال إلا بإذنه، إلا بإذنه تستأذنه. إلى درجة، إلى درجة يقول لو جلست مع ناس وبالقطة إنكم تأكلوا، وجيت قطيت وتفضلت، يعني القطة مثلا 100 ريال، أنت قلت أنا 102 ريال وكل واحد فيكم 100 ريال، زدت كم؟ 100، خلاص. يقول لابد أنك تستأذن صاحب المال، إن أذن لك ولا ترى تصرفك هذا أنت تتغرمه، ما يتغرمه صاحب المال. ليش؟ لأنه أصل الموضوع أنه منك العمل ومنه المال، فالمال أصلا ما هو مالك، فلا تتصرف فيه أنت كأنه مالك. أي نفقة، أي صرف زايد ما تدخلوا على صاحب المال، ما تدخلوا على صاحب المال. واضح؟ هذا هو الذي يريد أن يقوله الإمام مالك، أو هو الذي قاله الإمام مالك رحمه الله. بس الإمام هنا كمان نبه على قضية التحلل، إنه الإنسان يتحلل صاحب المال، يقول له حلني من كذا، أنا صرفت إن كان كذا إن كان كذا، قل لي أنت في حل. وهذا شيء طيب إنه الإنسان يتعلم أن يتحلل ممن يشتغل عنده أو يشتغل معه، أن لا يكون بدر منه نقص أو إساءة أو قصور هو لا يقصد، فيتحلل منه، فيتحلل منه ويسأله أن يجعله في حل من ما بدر منه من نقص أو من قصور أو من أمر هو لا يعني يقصده إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدين بالقراض. قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بالدين فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال. قال: إن أراد ورثته أن يقبض ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم، إن كانوا مناع على ذلك، وإذا كانوا مناع على ذلك فإن كرهوا أن يخطبوه وأخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يخطبوه، ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموا إلى رب المال، فإن اخطبوه فلهم فيه من الشرط النفقة مثل ما كان لأبيهم، بذلك هم فيه من منزلة أبيهم، فإن لم يكونوا مناع على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال، إذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا بذلك في منزلة أبيهم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمن.
شوفوا سبحان الله، هذه الآن في الشركات والعقود الجديدة موجودة. شوف الإمام مالك من ذاك الوقت ينبه عليه، اللي هو افتراض صورة، وهي صورة تحصل، إنه الشريك يموت، إنه الشريك يموت، إيش الحل؟ إيش العمل؟ الصورة إنه شركة مضاربة، الرجل أعطى ماله لهذا، علي أعطى ماله لأحمد، أحمد اشتغل بهذا المال، وكان من ضمن ما اشتغل به بهذا المال أنه اشترى بضائع وباعها بالتقسيط. المال اشترى مثلا 10,000، باعه بالتقسيط 20,000، وتقاضى بالأقساط، بيع بأجل يعني. في أثناء هذه الفترة مات أحمد، إيش يعمل صاحب المال؟ أحمد له ورثة، طبعا علي بينه وبين أحمد عقد، والعقد موجود والورثة على اطلاع عليه، فالورثة إن قالوا إحنا نتقاضى المال وفي النهاية نعطيك هو زي ما زي أبونا فالحمد لله، فتستمر العملية زي ما كانت، تقاضوا المال في الأخير الأرباح بينهم بحسب الاتفاق في العقد، ورأس المال يرجع للرجل اللي دفع المال المقارض. إن قالوا لا إحنا يا أبويا ما لنا علاقة بهذا الموضوع، والله ما فينا نستني أقساط ويعطينا وما يعطينا، هذه القضية كلها خذها أنت، خلاص هذه القضية خذها أنت، فخلاص هو يستني هذا ويحسب كم حق أبوهم اللي مات ويعطيهم إياه، وهو يستمر مع هذا ويكمل العملية. المقصود أنه إذا كانوا أمناء وقبلوا أنهم يشتغلوا خلاص هم يقوموا مقام أبيه في قبض الأقساط الدين هذا، والربح يكون بينهم بينه وبينهم بحسب ما كان بينه وبين أبيهم وبين أبيهم، وتم العملية على هذا الأساس وانتهينا، يعني كانوا الأب موجود وتم العمل على هذا الأساس. خلاص المقصود أنه ما في شيء اسمه أنه الشركة خلاص بطلت بمجرد وفاة هذا الشخص، لا، العمليات اللي سواها وكانت مستمرة كسداد الدين ونحو ذلك تستمر إذا أمكن أن تستمر، وصاحب المال يستريد ماله ويستريد نسبته من الربح في هذا الدين اللي نتج من هذه العملية، عملية بيع الأجل. بعدين ذكر مسألة في الأخير، ذكر مسألة في الأخير، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل به فيه، فما باع منه من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له، إن باع بدين فقد ضمنه. يعني يقول رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له، أنا أعطيتك المال تتاجر لي به، وإنت اشتغلت به بالدين ببيع الآجال، من اللي يضمن هذا الديون؟ هذا العامل، لأنك أنت اللي تصرفت بالدين، أنا ما قلت لك بالدين، أنا قلت لك تجارة، ما في مانع، خلاص بتشتغل بالدين وحاسس أن التجارة تحتاج إلى بيع أجل، بيع بالأجل، بس يكون على مين؟ على ضمانك. لو واحد من هذول المستدينين ما سدد، أنت تسدد مكان، أنت تسدد مكان، عرفت؟ فيصير على ضمانة العامل، على ضمانة العامل. هذا ما يتعلق بالدين في القرار. باقي وقت ولا؟ أي فعلك.
إذا كان مات صاحب المال
أربعة. خلاص نفس القضية، يقوم الورثة مع هذا. طبعا احنا تكلمنا على مسألة من أول، إنه ما تحدد شركة المضاربة بوقت، وقت احنا ما نبغى ننهي الموضوع، فالورثة هم بالخيار، إن قالوا استمر اشتغل لنا برأس المال هذا وإحنا نتقاسم بيننا بحسب ميراثنا استمر، إن قالوا لا خلاص يا أبويا رجالنا مال أبونا وأرباحه والسلام عليكم إحنا نبغى نوزع هذا في الإرث، تم، صح ولا لا؟ طيب.
قال رحمه الله تعالى: باب البضاعة والقراء. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا، أو استسلف منه صاحب المال سلفا، أو أوقع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له، أو بدنانير يشتري له بها سلعة. قال مالك: إن كان صاحب المال إنما أوقع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله معه، لو لم يكن ماله عنده ثم سأله من مثل ذلك، ثم سأله مثل ذلك فاعلم بإدخال بينهما أو بإسارة مؤونة ذلك عليه، ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه، أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعله مثل ذلك، ولو أبى ذلك عليه لم يرد عليه ماله، وإذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به، وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه، لو إنما صنع ذلك صاحب المال يمسك العاقل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض وهو مما يمنع عنه أهل العلم.
هذه المسألة الإمام رحمه الله يعني يسد بها الذرايا من الوقوع في الحرام، وفي نفس الوقت يراعي معاني نصوص شرعية واردة في البيوع. إيش يتكلم هنا؟ يقول لو أن رجلا دفع مال 100,000 لعامل لرجل يشتغله به، خلاص قال له خذ هذه 100,000 اشتغل لي بها، بعدين احتاج صاحب 100,000 لسلفة، فجاء للعامل هذا قال له سلفني، قال له سلفني 10,000، مو من راس المال، لا من عندك، من حاجاتك، من فلوسك. يقول الامام لو كان بينهم اخاء ومحبة ويواسي بعضهم بعض ويعرف انه هذا عنده فلوس ويقدر يعطيه بدون ما يأثر على شغله وتجارته، بحيث انه ما يتأثر باب العمل بالمعروف هنا، فما في حرج. لكن لو ما كان بينهم اخاء ومودة وبينهم مشاحة، او يعرف انه ما يقدر، او يعرف انه كذا يعسر عليه ويبغى انه يحرجه يجبره انه يسلف الفلوس عشان هو اللي معطيه 100,000 يشتغل بها، فهذا ما يجوز. والعكس كذلك، لو العامل احتاج انه يتسلف، فانا جيت لرجل اعطيته 100,000 قلت له اشتغل لي بها، فقال انا اشتغل بها، راح اشتغل اسبوع اسبوعين وجاني قال لي والله انا ابغى سلفة 10,000 غير راس المال، ابغى سلفة كذا. نفس القضية، إذا كان بيني وبين الأخ هذا مؤاخاة ومحبة وأقدر أواسيه بهذا المبلغ، وما العمل ما له علاقة بالمعروف، بحيث أنه لو ما أعطيته ما يتأثر في عمله معايا ويشتغل معايا، يعني ما يحط هذه مع هذه ويبطل لي في العمل أو كذا، يجوز أني أعطيه وما في شيء. لا والله ما كان بيني وبينه أخاء ولا شيء ولا مواساة، بالعكس إذا ما أعطيته يسوي كذا، طلبوا لهذا ما يجوز وأنا ما يجوز أعطيه. ليش؟ لأنه صار كأنه أشترط مع الشركة السلف في الدين، اشترط معها هذا، فيدخل تحت، يدخل تحت لا يجوز أو نهى الرسول عن بيع وشر أو بيعتين في بيع، لأنه في نفس المعنى صار في نفس المعنى. واضح؟ إذن الإمام هنا يصك الذرائع، وهذا الملحظ اللي الإمام بنى عليه مسألة الباب ملحظ أهل العلم يراعوه في باب ثاني. الإمام بيذكر هذا الملحظ في الشركة، شركة المضاربة، هذا الملحظ العلماء راعوه في باب ثاني، في باب هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. قالوا لو أن إنسان موظف في وظيفته جاء واحد أهداه هدية، أو هو قاضي وجاء واحد أهداه هدية، قالوا ينظر هل بينه وبين الذي أهداه مثل هذا التعامل قبل أن يكون في هذا العمل وقبل أن يأتي إليه في هذه الشغلة اللي بين يده في المكتب، فإن كان بينه وبينه مهاداه وبينه وبينه مؤاخاة قبل ما تجي قبل ما يصير قاضي وقبل ما تصير قضيته الآن تحت يده في الوظيفة، فلا بأس، ليست من هدايا العمال. أما إذا كان ليس بينه وبينه مهاداه ولا مؤاخاة قبل أن يتولى هذا القضاء أو قبل أن تكون هذه القضية تحت يده، فهنا هدايا العمال غلول، لأنه إيش مقصوده من الهدية؟ راعيني يعني، من باب طرافة، عشان كمان الوقت باقي كثير، خلاص نختم بها طرفة. يقولوا قاضي عرضت عليه قضية لشخصين ليحكم بينه، فالجلسة الأولى كانت للاستماع الأقوال وكذا، خلاص حدد موعد للنطق بالحكم، ليلة النطق في الحكم أحدهم أهدى البيت القاضي أوز، الثاني أهدى البيت القاضي كبش شايان كبش. فلما طبعا هذا الذي أهدى الوز ما يدري بهدية الثاني، والثاني اللي أهدى الكبش ما يدري بهدية الأول. فلما جوا في مجلس الحكم ثاني يوم على أساس القاضي ينطق في القضية، ففي تمهيدات للنطق بالحكم، فصار اللي قدم الوز حاسس إنه القضية هتنقلب عليه ويصير الحكم عليه، وصار يقول وز وز يعني أنا صاحب الوز. فالقاضي حكم عليه وقال له لا توزوز فإن الحق نطاح. فإن الحق نطاح خلاص. طيب صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب القراض من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب القراض في العروض. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال يحيى قال مالك لا باب القراض في العروض. قال يحيى قال مالك لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين، لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض، لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين: إما أن يقول له صاحب العرض قل هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القراض، وقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مولتها، او يقول اشتري بهذه السلعه وبع، فاذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت اليه، فان فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض ان يدفعه للعامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن، ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتريه بثلث ثمنه او اقل من ذلك، فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح، او ياخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه، ثم يغدو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه، فيذهب عمله وعلاجه باطلا، فهذا غرر لا يصل، فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجل الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه، ثم يكون المال قراضا من يوم نبض المال واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله.
أقول هذه المسألة أشار إليها الإمام فيما سبق وكنا ذكرناها، وهي مسألة أن شركة المضاربة ينبغي أن تكون في مال ولا تكون في بضاعة، يعني ما يصح إنسان يأتي إلى شخص يقول أنا شريكك أنت أشتغل وأنا أدفع من عندي المال، طيب إيش هو المال اللي تدفعه لي؟ يقول له خذ هذه البضاعة، ما ينفع، لازم يكون اللي يدفعه عين مال فلوس حتى يصير بها الشغل والتجارة. فلا يصح أن يكون المال في شركة القراض المقدم عبارة عن عروض. العروض يعني البضائع، العروض يعني البضائع، لأنها تعرض للبيع ويتاجر بها، فلا بد أن تكون الشركة بمال عين ومن الآخر العمل. أما أن تأتي ببضاعة تعطيها إليه تقول له اشتغل بها وأنا شريكك فيها وما بيننا وبينك وكذا، هذا لا يصل. إذا إلا تبغى تصير شركة، يلا تعال نبيع البضاعة هذه ونشوف كم قيمتها، وبقيمتها أنا أشتغل ومني العمل ومنك هذه الفلوس، هذه القيمة. هذه المسألة سبقت، الإمام الآن أفردها وتوسع فيها شوية، أتوسع في بيان حجة المنع، أتوسع في بيان حجة المنع. يقول ما ينبغي أن تكون شركة، يعني قراض، شركة مضاربة، والمال بدل المال بضايع يعني عروض، أو بدل المال عروض يعني بضايع. ما ينبغي أن تكون الشركة هكذا. ليش؟ يقول لأن العامل عشان يشتغل يحتاج إلى مال، ولا يخلو الحال أن صاحب العروض يقول للعامل أنت خذ هذه البضايع بيعها وبقيمتها أنا شريكك. يقول على هذا الحال العامل اشتغل لك وباع لك في عروضك وجاب لك قيمة المال بلا مقابل، وانت كده استهلكت واخذت منه شيء بلا مقابل. او الحالة الثانية انك تقول له خلاص الشركة بيني وبينك في هذه العروض، انت اشتغل عليها بيع واشتري، بعدين في النهاية رجع لي راس مالي عروض زي ما اعطيتك هو. فيقول الامام لو اخذها وسوى زي كذا، احتمال العروض مثلا قيمتها 10,000 واشتغل عليها وتكسب عليها كمان 10,000، فالربح بينه وبين هذا مثلا بالنص حسب الاتفاك، فهو راح ياخذ 5,000. طبعا العروض نفذت وتكون في ذاك الوقت العروض سعرها قل، يعني كانت 10,000، الان انا في هذا الوقت ممكن اجيب لك ب 10,000 ب 3,000، فيصير العامل كسب 5,000 وكسب 7,000 اللي تجربها من قيمة العروض، فبأي حق العامل يأخذ هذا المكسب؟ أو يصير العكس. إيش هو العكس؟ إنه يعطي العروض ويقول له روح تاجر بها واشتغل، ولما خلاص تربح ويجي الأرباح أعطيني عروضي والربح بيني وبينك بالنص. فيروح العامل مسكين يشتغل، العروض قيمتها 10,000، يشتغل يجيب ربح 5,000، فتصير 5,000 بينه وبين هذا بالنص. طيب الآن العروض قد خلصت، فيروح يبغى يشتري العروض يلاقيها غالية في السوق، اللي كانت ب10,000 صارت ب15,000، إيش ينتج؟ إنه العامل ما يكسب شيء، بل يمكن يخسر. ولذلك الإمام يقول ما ينبغي أن تكون الشركة بالقراض يعني بالمضاربة بالعروض، ينبغي أن تكون الشركة بناط يعني مال عين، نحط كذا 20,000 هذه 20,000، 15,000 هذه 15,000، 100,000 هذه 100,000، ولا هذا الأمر غير صالح. يقول في آخر الباب فهذا غرر لا يصلح، فإن جهل ذلك حتى يمضي، يعني الاثنين كانوا جاهلين هذا الحكم ومشوا في المسألة بعدين عرفوا أن هذا ما يجوز، فيقول يعامل العامل معاملة الأجير في الفترة اللي اشتغل، فينظر كم أجرته ويعطى، ثم يعاض العروض لصاحبه ويبيعه ويأتي بالمال ويصير الشغل عليه. يقول فهذا غرر لا يصلح، فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه، ثم يكون المال قراضا من يوم نض المال واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله. يعني خلاص إذا كنت جهال، هذا العامل عامل معاملة الأجير، أعطي أجرة شغله على مالك هذا الفترة اللي راحت، والباقي كله حقك، ما يشاركك في ربح ولا في شيء، لأنه هذه الشركة ما تصلح بهذه الصورة، وهذه البضايع بيعها أنت، وإذا تبغى الشركة تستمر بيعها وجيبها عين مال ناض وحطها وادخله في الشركة بحساب جديد وبشغل جديد، ولا راح؟ راح. واضح هذا الكلام؟ طيب، طبعا من فروع هذه المسألة، من فروع هذه المسألة ما ذكر الشيخ في الأخير، وهو قضية أنه يعامل معاملة الأجير. بمعنى أنه لو حصل زي كده نقول له يا أخي ترى أنت يا عامل ما يصير في هذه الشركة غير صحيحة. إحنا راح نكلم صاحب القرار صاحب المال نقول له يحسب لك أجرتك على شغلك هذا وخلاص تنفصل وانتهينا، ما تبى تبدأ شركة من شور جديد مرة ثانية، خلاص هذه شركة القرار. طيب احنا ما عندنا أسئلة وقت الدرس، احنا كده ناس ما عندنا إلا بعده. هات سؤالك. إنه شراكة هذا حكمها. لا هنا يصير هذا حكم الأجير، مو هذه جابوها في الدرس اللي راح في الأخير، يعطي له سيارة تاكسي يقول روح اشتغل بسيارة التاكسي وأنا لي كل يوم 200 ريال، قد يربح وقد ما يربح. لا بهذا الصورة ما يصير، يعامل معاملة الأجير، يقول له أنت أجرتك يومية عندي كذا، ولا تجيبه حقي، يجي يعطيه مكينة الخياطة يقول له هذه مكينة الخياطة أنت اشتغل بها. ها تبى تشتغل أجير أنت أجرتك عندي مثلا في الشهر كذا، واللي يجيك هو حقي، أنت مالك صلاح، المكينة مكينتي والمحل محلي وأنا كل هذا أنا أسوي. أعطاه مكينة الخياطة قال له أنا بدي أدخل معاك منك العمل ومنك كذا على هذه المكينة على هذا الموضوع، يدخل معنا في هذا الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه، انه هذه الآلة ما يصير بهذه الصورة تخش، هذه ما هي شركة مضاربة، ما في فلوس هنا في عمل هذا، فيصير ما في الا انك تعتبره انه اجير، ما تعامله الا على اساس انه اجير. طيب
قال رحمه الله
هذه المسألة أيضا سبقت أشار إليها المصنف فيما سبق من جهة أخرى، وهي مسألة أن الاثنين إذا دخلوا في شركة مضاربة نفقة المال في نقله في وضعه في المستودع في تحميله على صاحب المال خلاص هذه النفقة على صاحب المال، ما يحمل العامل منها شيء، بل نفقة العامل في سكناه إذا كان احتاج المال اللي يتاجر به إلى سفر فسافر وأجرة سفره وسكنه على صاحب المال، خلاص. طيب الآن هنا بيذكر صورة ثانية، إيش هي هذه الصورة؟ يقول أخذ العامل المال يتاجر به فما ربحت التجارة وخاف انه يخسر، قام العامل اجتهد من عند نفسه وقال انا اسافر بهذا المال الى بلد ثانيه وابيع، دخل في البلد الثانيه واشتغل، لما دخل اشتغل احتاج انه ينقل المال من هذا البلد الى بلد ثاني عشان لا يضيع عليه، يعني ما توفق مسكين، خلاص. فلما نقلوا للبلد الثانيه أجرة النقل وأجرة كذا جاءت أكثر من نفس الشركة من نفس رأس مال الشركة، يعني مثلا رأس المال الشركة 1000 ريال جاءت الأجرة وكذا والأشياء اللي ترتبت 1500 ريال. فهو يقول الإمام يقول خلاص على رب المال ما يعادل المال اللي دخل به، أما الزايد اللي جاب سبب يعني هذا النقل هو وما حصل فيتحمل العامل. إيش وجهة النظر هنا؟ وجهة النظر يقول أنا أعطيتك المال تتاجر به وإنت اللي هنا وإنت اللي سافرت به وإنت اللي رحت به وإنت اللي عملت به، خلاص أنا أتحمل ألين حد رأس مالي وما زاد عليك ما هو علي. شوفوا نقرأ كلام الإمام: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه وخاف النقصان انباع، فتكار عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترف الكراء أصل المال كله. قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للقارض أن يحمل ذلك على رب المال. أنت هذا أنت اللي سويته، أنا أتحمل رأس مالي كله راح في الكراء وفي النقل واللي أنت اجتهدت بيه حق ما زاد أنا ما أتحمل، خلاص أني على قولهم مو خسارة وخراب، أنت روحت لي رأس مالي كله بإرادة الله، الله أراد أنه ما نربح، لكن هذا الشيء الزايد أنت تشيله والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التعدي في القراء. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فربح، ثم اشترى بربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه، ثم نقص المال. قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله ويجبر به المال، فإن كان فرض بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك: صاحب المال بالخيار، إن بيعت السلعة بربح أو وطيعة أو لم تفع، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا، كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، إنه ضامن للمال، إن نقصت عليه النقصان والربح في صاحب المال شفطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شفطه بما بقي من المال. قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه. قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن بالنقصان. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه، إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى.
هذا الكلام اللي في الأخير هو حكم الباب كله، كل مسائل الباب على هذا الكلمة الأخيرة، هذا أنه الإنسان إذا دخل شراكة مع واحد، شركة مضاربة، دفع المال لشخص يتاجر به يشتغل به، ثم هذا المقارض أو العامل اللي بيشتغل بالمال أتعدى، أخذ من الفلوس واشترى مثلا سيارة، أخذ من الفلوس واشترى له حاجة له، فهذا اللي أخذه من نفس الفلوس صاحب المال ماله علاقة به إن شاء، يقول أنا لي رأس مالي ولي الشغل والربح، هذا اللي أنت أخذته انحسب من الأرباح إذا جاءت الأرباح من نصيبك في الربح، ويسلم رأس المال لي ما تتعدى. هذا خلاصة مسائل الباب، خلاصة مسائل الباب هذا أنه إذا تعدى المقارض في الشركة يغرم ما تعدى ولا يحسب على صاحب المال إلا إذا رضي صاحب المال، إلا إذا رضي وقال خلاص نحسب هذا من نفس الشغل ودخله في رأس المال وأنا وإنت فيه بالنسبة اللي بيننا. أو كان الشيء ما يمكن أن يدخل ولازم يتباع فيتباع ويكمل رأس المال والباقي يدخل في الأرباح، ونحسب النقص نحسب من على مين؟ على المقارض لأنه تعدى. هذا خلاصة هذا الباب. نقرأ المسائل نقرأها ولا نمشي اللي بعده؟ اللي بعده؟ يلا اللي بعده. يعني هو مستشارنا ما نقدر نتصرف عليه. البركة مع نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من النفقة الاقتراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مال اقتراضا إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأخذ منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. ومن الأعمال أعمال ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعمله، من ذلك تقاضي الدين ونقل المشاعر وشده وأشباه ذلك، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله، إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة. فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مال اقتراضا فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من اقتراض ومن ماله على قدر قصص المال.
برضو هذه المسألة سبقت، ترى هذا الكلام اللي أفرد الآن في باب الإمام ذكره في مسألة سابقة في أثناء باب من الأبواب، والآن فصل، والآن الإمام يفصل فيه أكثر. والمسألة ذكرناها وأشرنا إليها قبل قليل، قلنا إذا احتاج العامل في شركة المضاربة إلى شيء يخدم به المال من نقل من تحميل من مستودع، أو هو سافر بالمال واحتاج إلى سكن وإلى نفقة وإلى أمور يعني مثلها، يعني مثلها لابد من توفرها له، تكون على صاحب المال، لأنه هو بس دخل معاه شريك بعمله، لأنه هو بس دخل معاه شريك بعمله خلاص. ويقول الإمام: وكذا لو كان المال يحتاج إلى نوع من العمل هو ما يقدر يقوم به. يعني صح أنا دخلت معاك شريك بعملي، لكن هذا أنا ما أقدر أقوم به، مثلا أنا ما أقدر أحمل أعتل وأرفع، ما أقدر، أنا ما أقدر مثلا أسوق السيارة، أنا أعرف أشتغل في التجارة وفي السوق لكن ما أعرف أسوق السيارة، تبغى تنقل هذا المال جيب سواق يسوق السيارة وينقل، أنا ما أقدر، هذا مو شغلي ما أعرف. برضو ما يتحمله هو، يتحمله رب المال، يتحمله رب المال. طيب إذا كان عمل العامل في البلد نفسه، يعني أنا اشتركت مع واحد على أنه يتاجر لي بهذا المال في هذه البلد اللي أنا فيها وهو فيها، فنقول خلاص هنا ما يتغرم، فهنا ما يتغرم صاحب المال لا نقلك ولا سكنك ولا أكلك وشربك لأنك في نفس البلد، إنما يتغرم أكلك وشربك ونقلك إذا كنت تاجر في غير هذه البلد. طيب قال الإمام مسألة ثالثة: لو العامل كان عنده مال وهو أخذ مال هذا يشتغل به وسافر بماله ومال شريكه إلى بلد ثاني ليشتغل، من يتحمل أجرة السفر ومن يتحمل أجرة السكن ومن يتحمل النفقة؟ فقال الإمام مالك: على العامل أن يجعل ماله ومال شريكه بالنسبة، فيفترض أن المالين واحد، نسبة الشريك منها مثلا حسب الواقع مثلا 3/5 والخمسين عليه، فتصير النفقة 50 عليه وثلاثة أخماس على الشريك، لأنه هو في السفرة هذه بيشتغل لماله وللمال اللي معه شريكه، فيحسب بحساب نسبة ماله مع مال شريكه، وتصير تكلفة ذلك من سكن ومن نقل ومن تحميل ونحو ذلك فيما بينهم على أساس هذه النسبة، على أساس هذه النسبة. يحتاج نقرأ ولا نمشي اللي بعده؟ اللي بعده يلا.
قال رحمه الله تعالى: باب ماذا يجوز من النفقة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي، إنه لا يذهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه أحدا، فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل عليه، فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغيره لصاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رف المال، فإن حلله ذلك فلا بأس به، وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة.
هذه المسألة فرع ما تقدم. احنا بنقول انه العامل نفقته ونفقة المال وتكلفة المال على صاحب المال. طيب، العامل الآن المال معاه، هل للعامل ان يهب احد من المال؟ انا اعطيتك 100,000 وقلت لك اشتغل عليه، هل لك ان تهب احد من 100,000؟ هل لك انك تهدي احد من 100,000؟ هل لك أن تتصدق تقول هذه 100,000 أبغى أصدق منها 10,000؟ هل لك أنك يعني أحد سوالك جميل تقوم تقول أنا بدي أكافئه على جميله 5,000؟ يقول الإمام مالك: لا. ليش؟ يقول الإمام: لأنه أصل العقد في هذه الشركة القراض أنك أنت تتاجر بهذا المال، أي تصرف خلاف هذا العمل ما تحمله رب المال إلا بإذنه، إلا بإذنه تستأذنه، إلى درجة يقول لو جلست مع ناس وبالقطة إنكم تأكلوا وجيت قطيت وتفضلت، يعني القطة مثلا 100 ريال، أنت قلت أنا 102 ريال وكل واحد فيكم 100 ريال، زدت كم؟ 100، خلاص. يقول لابد أنك تستأذن صاحب المال، إن أذن لك ولا ترى تصرفك هذا أنت تتغرمه، ما يتغرمه صاحب المال. ليش؟ لأنه أصل الموضوع أنه منك العمل ومنه المال، فالمال أصلا ما هو مالك، فلا تتصرف فيه أنت كأنه مالك. أي نفقة أي صرف زايد ما تدخلوا على صاحب المال، ما تدخلوا على صاحب المال. واضح؟ هذا هو الذي يريد أن يقوله الإمام مالك، أو هو الذي قاله الإمام مالك رحمه الله. بس الإمام هنا كمان نبه على قضية التحلل، إنه الإنسان يتحلل صاحب المال، يقول له حلني من كذا، أنا تصرفت إن كان كذا إن كان كذا، قل لي أنت في حل. وهذا شيء طيب إنه الإنسان يتعلم أن يتحلل ممن يشتغل عنده أو يشتغل معه، أن لا يكون بدر منه نقص أو إساءة أو قصور هو لا يقصد، فيتحلل منه ويسأله أن يجعله في حل من ما بدر منه من نقص أو من قصور أو من أمر هو لا يعني يقصده إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدين بالقراض. قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال. قال: إن أراد ورثته أن يقبض ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم، وإن كانوا مناء على ذلك، وإذا كانوا مناء على ذلك فإن كرهوا أن يخطبوه وأخلوا بين صاحب المال وبينهم لم يكلفوا أن يخطبوه، ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموا إلى رب المال، فإن اقتضوا فلهم فيه من الشرط النفقة مثل ما كان لأبيهم، في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم، فإن لم يكونوا مناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال، إذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمن.
شوفوا سبحان الله، هذه الآن في الشركات والعقود الجديدة موجودة. شوف الإمام مالك من ذاك الوقت ينبه عليه، اللي هو افتراض صورة، وهي صورة تحصل أن الشريك يموت إن الشريك يموت. إيش الحل؟ إيش العمل؟ الصورة إنه شركة مضاربة، الرجل أعطى ماله لهذا، علي أعطى ماله لأحمد، أحمد اشتغل بهذا المال، وكان من ضمن ما اشتغل به بهذا المال إنه اشترى بضائع وباعها بالتقسيط. المال اشترى مثلا ب10,000، باعه بالتقسيط ب20,000، وتقاضى بالأقساط، بيع بأجل يعني. في أثناء هذه الفترة مات أحمد، إيش يعمل صاحب المال؟ أحمد له ورثة، طبعا علي بينه وبين أحمد عقد، والعقد موجود والورثة على اطلاع عليه. فالورثة إن قالوا إحنا نتقاضى المال وفي النهاية نعطيك هو زي أبونا، فالحمد لله، فتستمر العملية زي ما كانت، يتقاضوا المال في الأخير الأرباح بينهم بحسب الاتفاق في العقد، ورأس المال يرجع للرجل اللي دفع المال المقارض. إن قالوا لا إحنا يا أبويا ما لنا علاقة بهذا الموضوع، والله ما فينا نستني أقساط ويعطينا وما يعطينا، هذه القضية كلها خذها أنت، خلاص هذه القضية خذها أنت، فخلاص هو يستني هذا ويحسب كم حق أبوهم اللي مات ويعطيهم إياه، وهو يستمر مع هذا ويكمل العملية. المقصود أنه إذا كانوا أمناء وقبلوا أنهم يشتغلوا، خلاص هم يقوموا مقام أبيهم في قبض الأقساط الدين هذا، والربح يكون بينهم بينه وبينهم بحسب ما كان بينه وبين أبيهم وبين أبيهم، وتم العملية على هذا الأساس وانتهينا. يعني كانوا الأب موجود وتم العمل على هذا الأساس، خلاص. المقصود إنه ما في شيء اسمه إنه الشركة خلاص بطلت بمجرد وفاة هذا الشخص، لا، العمليات اللي سواها وكانت مستمرة كسداد الدين ونحو ذلك تستمر إذا أمكن أن تستمر، وصاحب المال يستريد ماله ويستريد نسبته من الربح في هذا الدين اللي نتج من هذه العملية، عملية بيع الأجل. بعدين ذكر مسألة في الأخير، ذكر مسألة في الأخير، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل به فيه، فما باع منه من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له، إن باع بدين فقد ضمنه. يعني يقول رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له، أنا أعطيتك المال تتاجر لي به، وإنت اشتغلت به بالدين ببيع الآجال، من اللي يضمن هذا الديون؟ هذا العامل، لأنك أنت اللي تصرفت بالدين، أنا ما قلت لك بالدين، أنا قلت لك تجارة، ما في مانع، خلاص بتشتغل بالدين وحاسس أن التجارة تحتاج إلى بيع أجل، بيع بالأجل، بس يكون على مين؟ على ضمانك. لو واحد من هذول المستدينين ما سدد، أنت تسدد مكان، أنت تسدد مكان، عرفت؟ فيصير على ضمانة العامل، على ضمانة العامل. هذا ما يتعلق بالدين في القرار. باقي وقت ولا؟ أي فعلك.
إذا كان مات صاحب المال
أربعة. خلاص نفس القضية، يقوم الورثة مع هذا. طبعا احنا تكلمنا على مسألة من أول، إنه ما تحدد شركة المضاربة بوقت، وقت احنا ما نبغى ننهي الموضوع، فالورثة هم بالخيار، إن قالوا استمر اشتغل لنا برأس المال هذا وإحنا نتقاسم بيننا بحسب ميراثنا استمر، إن قالوا لا خلاص يا أبويا رجع لنا مال أبونا وأرباحه والسلام عليكم، إحنا نبغى نوزع هذا في الإرث، تم، صح ولا لا؟ طيب.
قال رحمه الله تعالى: باب البضاعة في الكرام. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل استسلف من صاحب المال سلفا او استسلف منه صاحب المال سلفا او اوقع معه صاحب المال بضاعه يبيعها له او بدنانير يشتري له بها سلعه قال مالك ان كان صاحب المال انما اوقع معه وهو يعلم انه لو لم يكن ماله معه لو لم يكن ماله عنده ثم ساله مثل ذلك ثم ساله مثل ذلك فعل بالاخاء بينهما او بنساره في مؤونه ذلك عليه ولو ابى ذلك عليه لم ينزع ماله منه او كان العامل انما استسلف من صاحب المال او حمل له بضاعته وهو يعلم انه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك ولو ابى ذلك عليه لم يرد عليه المال واذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في اصل القراض فذلك جائز لا باس به وان دخل ذلك شرطا او خيف ان يكون انما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه لو انما صنع ذلك صاحب المال لان يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فان ذلك لا يجوز في القراض وهو مما يمنع عنه اهل العلم.
هذه المساله الإمام رحمه الله يعني يسد بها الذرايا من الوقوع في الحرام، وفي نفس الوقت يراعي معاني نصوص شرعية واردة في البيوع. إيش يتكلم هنا؟ يقول لو أن رجلا دفع مال 100,000 لعامل لرجل يشتغل به، خلاص قال له خذ هذه 100,000 اشتغل لي بها، بعدين احتاج صاحب 100,000 لسلفة، فجاء للعامل هذا قال له سلفني، قال له سلفني 10,000 مو من راس المال، لا من عندك من حاجاتك من فلوسك. يقول الامام لو كان بينهم اخاء ومحبة ويواسي بعضهم بعض ويعرف انه هذا عنده فلوس ويقدر يعطيه بدون ما يأثر على شغله وتجارته، بحيث انه ما يتأثر باب العمل بالمعروف هنا، فما في حرج. لكن لو ما كان بينهم اخاء ومودة وبينهم مشاحة، او يعرف انه ما يقدر، او يعرف انه بكذا يعسر عليه ويبغى انه يحرجه يجبره انه يسلف الفلوس عشان هو اللي معطيه 100,000 يشتغل بها، فهذا ما يجوز. والعكس كذلك، لو العامل احتاج انه يتسلف، فانا جيت لرجل اعطيته 100,000 قلت له اشتغل لي بها، فقال انا اشتغل بها، راح اشتغل اسبوع اسبوعين وجاني قال لي والله انا ابغى سلفه 10,000 غير راس المال، ابغى سلفه كذا. نفس القضيه، اذا كان بيني وبين الاخ هذا مؤاخاه ومحبه وأقدر أواسيب هذا المبلغ وما العمل ما له علاقة بالمعروف، بحيث أنه لو ما أعطيته ما يتأثر في عمله معايا ويشتغل معايا، يعني ما يحط هذه مع هذه ويبطل لي في العمل أو كذا، يجوز أني أعطيه ما في شيء. لا والله ما كان بيني وبينه إخاء ولا شيء ولا مواساة، وبالعكس إذا ما أعطيته يسوي كذا طلب لهذا ما يجوز، وأنا ما يجوز أعطيه. ليش؟ لأنه صار كأنه اشترط مع الشركة السلف في الدين، اشترط معها هذا، فيدخل تحت، يدخل تحت لا يجوز أو نهى الرسول عن بيع وشر أو بيعتين في بيع، لأنه في نفس المعنى صار في نفس المعنى. واضح؟ إذن الإمام هنا يصك الذرائع، وهذا الملحظ اللي الإمام بنى عليه مسألة الباب ملحظ أهل العلم يراعوه في باب ثاني. الإمام بيذكر هذا الملحظ في الشركة، شركة المضارب. هذا الملحظ العلماء راعوه في باب ثاني، في باب هدايا العمال غلول. هدايا العمال غلول، قالوا لو أن إنسان موظف في وظيفته جاء واحد أهداه هدية، أو هو قاضي وجاء واحد أهداه هدية، قالوا ينظر هل بينه وبين الذي أهداه مثل هذا التعامل قبل أن يكون في هذا العمل وقبل أن يأتي إليه في هذه الشغلة اللي بين يده في المكتب، فإن كان بينه وبينه مهاداة وبينه وبينه مؤاخاة قبل ما تجي قبل ما يصير قاضي وقبل ما تصير قضيته الآن تحت يده في الوظيفة فلا بأس، ليست من هدايا العمال. أما إذا كان ليس بينه وبينهم مهاداة ولا مؤاخاة قبل أن يتولى هذا القضاء أو قبل أن تكون هذه القضية تحت يده، فهنا هدايا العمال غلول، لأنه إيش مقصود من الهدية؟ راعيني، راعيني، يعني من باب طرافة، عشان كمان الوقت باقي كثير خلاص نختم بها طرفة. يقولوا قاضي عرضت عليه قضية لشخصين ليحكم بينه، فالجلسة الأولى كانت للاستماع الأقوال وكذا، خلاص حدد موعد للنطق بالحكم. ليلة النطق في الحكم أحدهم أهدى البيت القاضي أوز، الثاني أهدى البيت القاضي كبش شاي، يعني كبش. فلما طبعا هذا الذي أهدى الوز ما يدري بهدية الثاني، والثاني اللي أهدى الكبش ما يدري بهدية الأول. فلما جوا في مجلس الحكم ثاني يوم على أساس القاضي ينطق في القضية، ففي تمهيدات للنطق بالحكم، فصار اللي قدم الوز حاسس إنه القضية هتنقلب عليه ويصير الحكم عليه، وصار يقول وز وز، يعني أنا صاحب الوز. فالقاضي حكم عليه وقال له لا توزوز فإن الحق نطاح. فإن الحق نطاح، خلاص. طيب صلي اللهم على محمد وعلى آله وسلم.